بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسورة النصر سورة مدنية باتفاق، وهي آخر ما نزل من القرآن كسورة كاملة، كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فآخر ما نزل من القرآن كسورة كاملة هي سورة النصر، وروي أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوسط أيام التشريق، لكن الحديث من طريق موسى بن عبيدة الربذي، ومحاله ضعيف. وهذه السورة لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعيت إلي نفسي. الحديث له طرق، وهذا الذي فهمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما نزلت هذه السورة، قال: نعيت إلي نفسي. وأما أسماء أو عدد آي هذه السورة فهي 3 آيات من غير اختلاف. وأما أسماؤها فتسمى بسورة النصر في المصاحف القديمة المعتمدة، وتسمى سورة إذا جاء نصر الله والفتح باسم أول السورة. وقد يقتصر بعضهم كالبخاري فيقول سورة إذا جاء، لأنه لم تفتتح سورة إذا جاء إلا هذه السورة. أما سورة المنافقون إذا جاءك، ومن أسمائها أيضا التي ذكرها بعض المفسرين في تفاسيرهم سورة الفتح، لورود ذكر الفتح في أول آية منها. وهذا الاسم يلتبس أو يشتبه بسورة الفتح الكبرى، فهذه سورة الفتح القصرى وتلك الكبرى، كما سمى بعضهم ابن مسعود سمى سورة الطلاق بسورة النساء القصرى. ومن أسمائها كما ذكر الألوسي والشوكاني غيرهم وغيرهما والرازي أنها تسمى سورة التوديع، سورة التوديع، لأن هذه السورة فيها نعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما ورد في الحديث الذي أشرنا إليه أنها نزلت في حجة الوداع، فهي كالمودعة. وأشهر حديث يذكر في هذه السورة هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري وغيره. قال ابن عباس: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، أي ليريهم فقه ابن عباس وفطنته وفهمه. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا الله أو أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، أو نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. بعضهم ذكر تفسير الآية على ما هو ظاهر منها: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك. فإذا جاء نصر الله ونصر الله عباده وفتح عليهم فإنهم يسبحون الله ويحمدونه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمه له، أي نعيت إليه نفسه. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. فابن عباس فهم أن الآية أو أن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناعية له نفسه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هذه إشارة إلى قرب الأجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة قط بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال فيها: سبحانك وبحمدك أستغفرك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حديث عائشة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة بعد أن نزلت عليه هذه السورة إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن معناه أنه يعمل بما في القرآن، فإن الذي في القرآن فسبح، فكان يقول: سبحانك بحمد ربك، كان يقول: وبحمدك، واستغفره، فكان يقول: اللهم اغفر لي. هذا معنى تأول القرآن، يتأول القرآن أي يعمل به. وهذا أحد معاني التأويل الواردة في الشرع وفي لسان العرب، أن التأويل بمعنى بيان حقيقة الشيء، فإن كان طلبا فهو امتثاله، فامتثال الطلب هو تأويله، وإن كان خبرا فهو وقوعه يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع. التأويل في القرآن وفي السنة يأتي بهذا المعنى، بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، فإن كان طلبا نهيا أو فعلا فتأويله هو امتثال الطلب وترك النهي، وإن كان خبرا فوقوعه تأويله. لهذا يقول الله عز وجل: يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة يأتي تأويل ذلك الذي أخبر الله عز وجل به. وقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، المراد بالفتح فتح مكة. نصر الله ما نصر الله عز وجل به نبيه في معاركه مع المشركين، والفتح فتح مكة، الفتح فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا معطوفا على مدخول إذا، أي إذا جاء نصر الله وإذا جاء الفتح. وإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. وقوله ورأيت الناس هم الوفود الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلوا عليه، أقبلوا بعد فتح مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة أنه قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت الأحياء، أحياء العرب، تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. فلما فتح الله على نبيه مكة جاءت الوفود ودخلوا في دين الله أفواجا. فالمراد بقوله أفواجا أي جماعات، الفوج الجماعة، وهي وفود القوم. ولهذا يسمى العام الذي جاء بعد فتح مكة العام التاسع يسمى بعام الوفود، لأن الناس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناطق الجزيرة، وكان من الوافدين ومن الذين سر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوفود هم أهل اليمن، هم أهل اليمن. أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله الحديث من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وهذا من باب التنصيص، من باب ذكر بعض أفراد العام. قوله جاء أهل اليمن هذا تنويها بشأنهم وفرحا بمقدمهم وسرورا بذلك. الله أكبر، لما قال الله أكبر الله أكبر مرتين، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. ويدخل أيضا في الأفواج التي جاءت، الأفواج التي جاءت من غير أهل اليمن من مناطق الجزيرة. وقوله فسبح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أما ما ورد من حديث حديث جابر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا، فهو حديث ضعيف في سنده مبهم، في سنده مبهم. وهكذا أيضا قول الله سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره فيه أن الإنسان إذا تقدم به العمر وماذا شاخ وبلغ 60 أو نحوها فإنه ينبغي له أن يستغل ما بقي من عمره في الطاعة، في الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا المبلغ وجاءت هذه العلامة، علامة الأجل، أمره الله عز وجل بالإقبال، أمره الله عز وجل بالتسبيح والاستغفار. وفي هذا إشارة لنا أن يلزم أحدنا الإقبال على الخير والتسبيح والاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من قبل ومن بعد. ولكنه لما نزلت هذه السورة أكثر من ذلك، حتى كان لا يترك هذا الذكر في صلاته، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه هذه للتعليل، استغفر ربك لأن الله عز وجل تواب، فمن أسماء الله عز وجل التواب، والتواب مثال مبالغة، فهو كثير التوب، يقبل التوبة عن عباده، من تاب تاب الله عليه. فسبح بحمد ربك أي سبح حامدا ربك، سبح ربك حامدا له، حامدا له. وهذا فيه كما يقولون التخلية قبل التحلية، فالتسبيح تنزيه وتقديس، فهو تنزيه لله عز وجل، تنزيه لله عز وجل عن عما لا يليق به. والتحميد إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى كما يليق به. واستغفره، السين فيها للطلب، أي يطلب مغفرته، فإنه يغفر الذنوب ويقبل التوب سبحانه وتعالى. وهل هذه السورة تدل على صلاة؟ على صلاة، لأن بعضهم فهم من هذه السورة فسبح بحمد ربك واستغفره أي صل صلاة الفتح، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون، المدائن والحصون، أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره، يعني نصلي له ونستغفره، معنى مليح صحيح. يقول ابن كثير إنه معنى مليح ومعنى صحيح، وقد ثبت له شاهدا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات، فقال قائلون: هي صلاة الضحى، وهذا هو الأظهر. وأجيب أي رد عليهم بأنه لم يكن يواظب عليها، عدم مواظبته عليها لا يمنع من صلاتها، فكيف صلىها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة؟ هذا فيه نظر، هذا الرد فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، أثبت له ذلك جمع من الصحابة منهم عائشة، فلا يمنع أن تكون تلك صلاة ضحى. وقول ابن كثير عن من رد على قول من قال إنها صلاة الضحى، قوله كيف صلاها وقد كان مسافرا، نعم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يريحون روائحهم في الضحى حتى يركعوا الضحى ويصلوا الضحى، قال: ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح. قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخل 8 ركعات، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن. ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين، كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر من أن هذه السورة نعي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعي إلى رسول الله نفسه الكريمة، وأعلم أنه إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس بدين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحاصل من هذا أن إثبات صلاة الضحى تحتاج إلى دليل أوضح، وأما الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ففهمت أم هانئ أنها ضحى، قالت: صلي الضحى، سبحة الضحى. نعم. والحاصل من هذا بارك الله فيك أن المسلمين إذا فتح الله عز وجل عليهم فإنهم يكثرون من ذكر الله، يكثرون من التسبيح، يكثرون من الاستغفار، فإن هذا عنوان التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يلجأ العبد إلى ربه وأن يستغفره ويتوكل عليه ويثق به. بقي أيضا في هذه ما يتعلق بهذه السورة قوله يدخلون في دين الله أفواجا، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرة الوافدين وإلى سرعتهم وإلى ولوجهم، وهكذا أيضا كانوا في ذلك الوقت. بقي أيضا أن ننبه أنه من يوم غد إن شاء الله تعالى لعلنا نبدأ بعد العصر بدرس الأصول، فنأخذ منه ما يسر الله نصف ساعة أو نحوها، ثم بعد ذلك نأخذ درسنا في التفسير ثلث ساعة أو نحوها، فنبدأ بعد العصر من يوم غد إن شاء الله تعالى في كتاب الأصول الذي هو تسهيل الأصول، وذلك لأن الذين يحضرون الأصول ربما يكونون أكثر، فربما يشق عليهم أن نربطهم، وبعضهم يكون له أشياء أخرى أو ارتباط أو درس أو ما شبه ذلك، فنعطيهم درسهم ثم ينصرفون إلى أمورهم وشؤونهم، وبعدها نأخذ درسنا ثلث ساعة أو ما شبهها أو ما قاربها في التفسير على عادتنا. والأيام الماضية هكذا يوم التي غبت فيها كنت مشغولا بعض الأمور، إن شاء الله تعالى نواصل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.